وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. قال جابر: وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به غعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. آخر ما وصلنا إليه في الكلام عن حديث جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن السنن التي ذكرها جابر رضي الله عنه الوقوف عند الصخرات. يجوز الحج أن يقف في أي مكان من عرفة، لكن هناك الصخرات المفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهذه الصخرات وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل بطن ناقته بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. فمن المستحب للحاج أن يقف عند الصخرات التي هي في أسفل جبل الرحمة، هذا من على باب الاستحباب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ومن السنن كذلك استقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء، لأن جابر قال: واستقبل القبلة ودعا الله تعالى، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومن السنة كذلك التلبية، يعني الحاج بعرفة يلبي، يرفع صوته بالتلبية. سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس فقال لي: يا سعيد، ما لي أسلى أسمع الناس يلبون؟ قال: فقلت: يخافون من معاوية. قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة. فلذلك التلبية يسد للحاج أن يلبي في أرض عرفة، كذلك يسد للحاج أن يكون مفطرا غير صائم، يسد للحاج أن يكون مفطرا غير صائم في أرض عرفة. الصيام صيام عرفة لغير الحجاج، السنة في من يحج بيت الله للحرام في عرفة ألا يصوم. والدليل على ذلك ما روته ميمونة أن الناس شكوا، أو أن الناس قد ارتابوا وشكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، أهو صائم أم لا؟ فأرسلت إليه ميمونة رضي الله عنها بحلاب، وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون. فيسن للحاج أن يكون مفطرا في عرفة، يسن ألا يصوم يوم عرفة. وكذلك من الأمور التي يسن للحاج أن يفيض من عرفة بعد الغروب بسكينة، وهذا الذي ذكره جابر رضي الله عنه وأرضاه. فقال جابر رضي الله عنه قال: وحتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غربت حتى غاب القرص قال وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. شنق للقصواء الزمام، أولا أردف أسامة خلفه، هذا يدل على فضل أسامة رضي الله عنه وأرضاه وعلى منزلة أسامة ابن زيد الحب ابن الحب. وأيضا يجوز إرداف خلف يجوز للرجل أن يردف خلفه وهو على ناقة أو على دابة ونحو ذلك، يقول بعض أهل العلم بشرط أن لا يكون بذلك مشقة على الدابة أو أذى للدابة، بشرط أن تكون الدابة مطيقة. ويقول الإمام الطبري في إرداقه صلى الله عليه وسلم أسامة رخصة في ركوب اثنين على بعير واحد، في ركوب اثنين على بعير واحد، فهذا يدل على فضل أسامة وعلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أردف غلاما أسامة، ما أردف أبا بكر أو عمر، أردف أسامة رضي الله عنه، أردف هذا الغلام، لكن النبي أردفه خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ارتحل، أي مضى النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ السير، دفع عليه الصلاة والسلام، أي مضى وسار من عرفة، أفاض وعليه السكينة. هذه رواية، أفاض من عرفة. نحن الآن أيها الإخوة في اليوم التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة، وننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعدما غربت الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ إذن دفع بسكينة، أفاض، ابتدأ السير، دفع بنفسه عليه الصلاة والسلام، وقد شنق، اسمع ماذا قال جابر، وقد شنق للقصواء الزمام. ما معنى وقد شنق للقصواء الزمام؟ حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني شد الزمام. طيب لماذا شد الزمام؟ حتى لا تسرع، لما يشد الزمام إليه لا تسرع، إذا أرخى لها الزمام تسرع الناقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر شنق للقصواء الزمام، أي جمع زمام الناقة، جمعه وشده حتى إن رأسها من كثرة ما شد الناقة حتى يكاد رأس الناقة ليصيب مورك رحله صلى الله عليه وآله وسلم. مورك الرحل يعني الرحل الذي يركب عليه، الرحل الذي يركب عليه، ويقول بيده اليمنى، يقول للناس عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، قالها عليه الصلاة والسلام مرتين. وفي هذا أنه يستحب الدفع من عرفات بسكينة ووقار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في رواية السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع، والمقصود إن البر ليس بالإسراع، ليس بكثرة السرعة. هم كانوا يسرعون لما دفعوا من عرفة أرادوا أن يتوجهوا لمزدلفة يسرعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم السكينة السكينة. وفي هذا دليل على استحباب أن تؤدى العبادة بسكينة ووقار. الموقف بعرفة عبادة، الذهاب لمزدلفة عبادة، ليس هي مسابقة جري أو أقدام أو هي مرحلة يركضون فيها أو يتسابقون فيها، لا، هي تعبد لله، ذهاب إلى منى، من منى لعرفة، من عرفة يدفع إلى مزدلفة. قال جابر كلما أتى حبلا من الحبال، المقصود حبلا من الحبال أي تلا لطيفا، تلا لطيفا، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني أرخى للناقة القصواء، أرخى الحبل قليلا حتى تصعد، يعني حتى تسرع، لما تكون تلة تواجه الناقة الآن تحتاج إلى سرعة أكثر، فالنبي يرخي الحبل فتسرع الناقة لأنها ستصعد تلك التلة. إذا كلما أتى حبلا من الحبال أي تلة لطيفة من الرمال قال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى مزدلفة، حتى أتى مزدلفة. إذن وصل عليه الصلاة والسلام مزدلفة، خرج من عرفة بعدما غربت الشمس وغاب القرص، وغاب القرص. العجيب أنه ما صلى المغرب، العجيب أنه ما صلى المغرب. لذلك في رواية أن أسامة رضي الله عنه كان يقول له الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، في رواية أنه ما نزل وتوضأ وضوءا خفيفا، نزل عن ناقته توضأ وضوءا خفيفا، فأسامة ذكره قال الصلاة يا رسول الله، الصلاة يعني صلاة المغرب، صلاة المغرب أولا يستحب للإنسان أن يكون على وضوء دائما، ذلك النبي نزل وتوضأ وضوءا خفيفا، وضوءا خفيفا لما يقال ما يقول الصحابي توضأ وضوءا خفيفا، إيش يعني وضوءا خفيفا؟ الوضوء الخفيف، الوضوء الخفيف يكون إما بالعدد أو بعدم الإسباغ، إما بالعدد أو بعدم الإسباغ، يعني كمال الوضوء 3 مرات، فالوضوء الخفيف يتوضأ مرة مرة، هذا اسمه وضوء خفيف، يجوز مجزئ، لو واحد غسل وجهه مرة، غسل يديه مرة، غسل رجله مرة، يجوز، فهذا وضوء خفيف، أو بعدم الإسباغ، يعني أن يوصل الماء إلى العضو ولا يزيد، يعني وأيديكم إلى المرافق، فيغسل اليد إلى المرفق، يعني مع، هنا إلى بمعنى مع، إلى المرفق ولا يزيد، هذا وضوء خفيف، فيحمل على المعنيين، هذا معنى التخفيف في الوضوء، بوب الإمام البخاري باب التخفيف في الوضوء، يعني عدم الإسباغ وأن يكون الوضوء مرة مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل توضأ مرة مرة وضوءا خفيفا، وهذا من الفقه، إذا كان الإنسان متعجلا مستعجل فيتوضأ وضوءا خفيفا، إذا كان الماء قليلا يتوضأ وضوءا خفيفا، من السنة أن يحسن العبد التعامل مع الواقع الذي يعيش فيه، فالنبي كان يريد أن يدفع إلى مزدلفة وما في وقت، والصحابة يتبعونها وهو على ناقته نزل توضأ وضوءا خفيفا، الآن أسامة قال الصلاة يا رسول الله، صلاة المغرب، ماذا قال له؟ الصلاة أمامك، الصلاة يا رسول الله، الصلاة أمامك، أعاد عليه مرة ثانية الصلاة أمامك، والناس سائرون من عرفة إلى مزدلفة، غابت الشمس، الصلاة أمامك، أي سألنا سنصلي في مزدلفة، سنصلي في مزدلفة، مزدلفة أيها الإخوة مكان معروف له حدود معينة، ولعلنا نذكر في آخر الحديث ما ذكره الإمام النووي في المجموع، هذه أسماء ينبغي أن نعرف حدودها، مثلا عرفة مع حد عرفة، وادي عرنة، إيش يعني وادي عرنة؟ نمرة، ما معنى نمرة؟ المزدلفة، المشعر الحرام، وادي محسر، هذه ألفاظ وردت في الأحاديث وأماكن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله عز وجل عندها، فينبغي أن نقف معه، مثلا المزدلفة، مزدلفة مكان اسمه المزدلفة، لماذا سمي مزدلفة؟ لماذا سمي مزدلفة؟ قيل من التزلف أو الازدلاف، يعني من التقرب، فلان يتزلف إلى فلان، إيش يعني؟ يتقرب إليه، فقالوا مزدلفة لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها وتقربوا منها، وقيل لأنهم يجيئون إليها في زلف من الليل، في زلف يعني في ساعات من الليل. طيب عرفة قلنا من أرض الحرم ولا من أرض الحل؟ أرض الحل، ليست من أرض الحرم، عرفة ليست تابعة لأرض الحرم، مزدلفة من أرض الحرم ولا من أرض الحل؟ أرض الحرم، مزدلفة كلها من أرض الحرم، مزدلفة كلها من أرض الحرم، ومزدلفة من أرض الحرم، لذلك كان المشركون يقفون عند المشعر الحرام قبل الإسلام، لما يحجون على طريقتهم الشركية يقفون عند المشعر الحرام ولا يذهبون لعرفة، يقولون نحن أهل الحرم كيف نخرج إلى أرض الحل؟ لا، نبقى في أرض الحرم، فيقفون عند المشعر الحرام، فالمزدلفة من أرض الحرم، من أرض الحرم، وقيل أنها سميت بذلك لأنها منزلة قربة إلى الله تعالى، يتقرب فيها الناس إلى رب العالمين، على كل يفيض الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، يقفون يذهبون إلى مزدلفة ويقفون عندها يبيتون في مزدلفة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة؟ ماذا فعل؟ قال فصلى بها المغرب والعشاء، صلى بها يعني بالمزدلفة المغرب والعشاء جمعا، متى صلى المغرب والعشاء؟ في وقت المغرب ولا في وقت العشاء؟ في وقت العشاء، صلى المغرب والعشاء قال جابر بأذان واحد وإقامتين، هذا أصرح حديث في الباب، لأنه اختلفوا على 6 أقوال، هل يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين؟ هل إقامة واحدة فقط؟ أو يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة؟ أو يؤذن لكل منهما؟ أو يؤذن للأولى ويقيم لها ولا يقيم للثانية على سكة أقوى؟ لكن هذا أصلح حديث، هذا حديث واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد وإقامتين، أذن أمر المؤذن أن يؤذن، صلى المغرب أقام الصلاة ثم صلى المغرب ثم أقام الصلاة وصلى العشاء. إذن أذان واحد بإقامتين، وهذا هو المعمول في جمعه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في حديث فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم بعد ذلك أقام الصلاة فصلى، أمر رجلا فأقام الصلاة فصلى العشاء. قال جابر ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي بين المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام شيئا من النوافل والسنن. هاي معنى لم يسبح. نافلة تسمى سبحة، صلاة النافلة تسمى سبحة. لم يسبح بينهما شيئا يعني لم يصلي بينهما شيئا، إنما صلى الأولى ثم صلى عليه الصلاة والسلام الثانية، صلى الأولى وصلى الثانية. وهكذا السنة، السنة في الجمع بين الصلاتين الموالاة، بل بعض أهل العلم يشترط الموالاة شرطة، يجعلها شرطة، يقولون إن لم يوالي بين المجموعتين فلا يصح جمعه. ما معنى ذلك؟ يعني صلى المغرب جلس 10 دقائق بعدين صلى العشاء، قال هذا لا يصح الجمع، لابد من الموالاة بين المجموعتين. عند الشافعية قالوا هو شرط في التقديم مستحب في التأخير، في عند الجمع تقديم وجمع تأخير، قال هو شرط في التقديم مستحب في التأخير. يعني واحد يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، قال هذا شرط أن يوالي بين المجموعتين. أما إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير فيستحب أن يوالي بين المجموعتين. هذا القول له حظ من النظر، لأنه فعلا لما واحد يأخر المغرب والعشاء ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير فيصلي المغرب، إذن هو ما زال في وقت إيش؟ في وقت العشاء. لكن لما بده يقدم العشاء هو صلى العشاء قبل وقتها، قدمها، فالأصل أن يوالي. فعندهم في جمع التقديم شرط الموالاة، وفي جمع التأخير سنة الموالاة ومستحب الموالاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما شيئا، لم يتنفل بينهما، صلى المغرب 3 ركعات والمغرب 2 ركعات. هل هذا الجمع والعشاء 2 ركعات، هل هذا الجمع، هل هذا الجمع لأجل السفر أو لأجل النسك؟ لأجل النسك، لأجل النسك، مثل الجمع بعرفة. الجمع بعرفة ليس لأجل السفر. طب إيش الفائدة؟ قلنا إيش الفائدة؟ أهل مكة، أهل مكة لما يكونوا بعرفة ومزدلفة بيجمعوا ولا لا؟ هم أهل مكة. إذا كان لأجل السفر ما بيجمعوا، لأجل إنهم غير مسافرين ما سافروا، لكن إذا كان لأجل النسك يجمعون. فأهل مكة يجمعون بعرفة الظهر والعصر، ويجمعون بمزدلفة جمع تأخير المغرب مع العشاء، لأن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة نسك، لأن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة على الأصح من أقوال أهل العلم نسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء، ماذا فعل في مزدلفة؟ قال جابر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم نام، تقوية لبدنه، رحمة للأمة، لأنه في نهاره كان عبادة طول النهار. النبي اضطجع، يقول جابر حتى طلع الفجر. طب قيام الليل، قيام الليل ما صلى قيام الليل، والجابر حتى طلع الفجر. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ولم يحيي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليل، يعني ما صلى قيام الليل، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء. هذه ليلة العيد كذلك صح؟ مزدلفة نبيت من كل ليلة العيد، ليلة 10 من ذي الحجة، يعني لما يطلع الفجر الآن خلاص هذا يوم العيد ليوم النحر، لكن هذه ليلة العيد. فيقول لم يحي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، ما أحيا، ما أحيا، ما صلى قيام الليل. هذا هو الثابت عنه، ولذلك قالوا رحمة بأمته، وأيضا من باب إعطاء الجسد حقه. كان قبل ذلك طول النهار في تعبد، وسيأتي أيضا عليه يوم ثاني اللي هو يوم النحر تعبد آخر. هو أكثر يوم متعب للحجاج اللي هو يوم النحر، يوم إحنا بالنسبة لنا اللي هو يوم العيد نذبح وكذا، بالنسبة للحجاج أكثر يوم في أعمال الحج. ذلك إيش اسم هذا اليوم؟ يوم الحج الأكبر. يوم النحر اسمه يوم الحج الأكبر، في أكثر أعمال الحج يوم النحر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام وما قام تلك الليلة، لم يقم. هل صلى الوتر؟ بعض العلم قال كذلك لم يصلي الوتر، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول على الأصل، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر ولا سنة الفجر، لا في سفر ولا في حضر. فكان لا يترك الوتر ولا سنة الفجر، لا في سفر ولا في حضر، فعلى الأصل أنه صلى الوتر صلى الله عليه وسلم. فنعمل الأصل أنه صلى الوتر. إذن اضطجع عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة وما تهجد حتى طلع الفجر. طيب هذا اسمه المبيت بمزدلفة، اسمه المبيت بمزدلفة. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ المبيت بمزدلفة ما حكمه؟ المبيت بمزدلفة على مذهب جمهور أهل العلم أنه واجب، من تركه فعليه دم، ما فعليه دم. لكن مذهب مالك ومذهب أهل الظاهر يقولون المبيت مزدلفة ركن، بل ينسب هذا لابن عباس رضي الله عنه وابن الزبير، بل رجح هذا القول الإمام ابن القيم، يقول المبيت المزدلفة ركن، الذي لا يبيت المزدلفة حجه باطل. إيش الفرق بين الركن والواجب؟ الواجب يجبر بدم، واحد راح عليه واجب من واجبات الحج يجبر بذبح شاة يهديها عند بيت الله الحرام، هناك يذبح شاة لله عز وجل واجب، لكن واحد ترك ركن يبطل حجه، الركن لا ينجبر انتهى. فقول ابن عباس قول أهل الظاهر الظاهرية ومذهب مالك وهو اختيار ابن القيم أنه ركن، لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه واجب، إلى أنه هذا هو الأقرب، أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات. فمن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم، من ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم. ويقولون ما هو حد المبيت الواجب؟ طب ما هو حد لازم أبقى طول الليل حتى يطلع الفجر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند المالكية أن من حط رحله في أي جزء من أجزاء الليل أجزأه المبيت المزدلفة، قال مجرد حط الرحل. الشافعية والحنابلة يقولون قدر اللحظة من وصوله إلى منتصف الليل، يعني فإن وصل بعد منتصف الليل أجزأه قدر لحظة قبل طلوع الفجر. إذا قبل لحظة إلى منتصف الليل، وإذا وصل بعد منتصف الليل قدر لحظة إلى أن يطلع الفجر قبل طلوع الفجر. فعند هؤلاء أن من حط ولو وقت يسير فيجزئه المبيت بمزدلفة، ذلك لو نزل واحد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات بمزدلفة أجزأه. لكن السنة إيه؟ أن يمكث بها حتى يطلع الفجر، بل حتى يصلي الفجر هنا، هذه السنة. والأصل كما قلنا سابقا أن الحاج إذا حج يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فالنبي ربما أنت تحج ولو مرة واحدة اتبع اجعلها حجة على السنة. فبات بمزدلفة عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. صلى عليه الصلاة والسلام الفجر حين تبين له الصبح، حين ظهر له الصبح. قال النووي فيه أن السنة أن يبالغ بتقديم الصبح في هذا الموضع. إيش يعني؟ يعني أول ما يحين وقت أذان الصبح يصلي، يعني أول ما يحين طلوع الفجر مباشرة يصلي في ذاك الوقت، أول ما يحين طلوع الفجر يصلي بأذان وإقام، أذان وأقام، مثل غيرها من الصلوات. مسافر كذلك، مسافر لما يسافر في أذان وإقام ولا ما فيه؟ في أي مسافر يسافر أذان وإقام. فإذا صلى الفجر أول ما تبين له الصبح، ثم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثم ركب القصواء، ركب حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام يا إخواني مكان أيضا في مزدلفة يقال له قزح، المشعر الحرام مكان في مزدلفة يقال له قزح، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هدى. يقول هنا جابر وقف عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وهلل وكبر ووحد فلم يزل واقفا حتى أسفر. إذن يبيت ينام مضطجع عن طول الليل، يصلي الفجر بعد صلاة الفجر يتوجه إلى المشعر الحرام، مكان اسمه المشعر الحرام، يقف عنده يستقبل القبلة يرفع يديه يدعو الله يحمده يكبره يهلله يوحده، لا يزال ذلك كذلك حتى أسفر. إيش يعني حتى أسفر؟ لا مش شروط، حتى أسفر. في فرق بين الإسفار والصبح إذا أسفر، في فرق بين الإسفار وبين طلوع الشمس، لأنه جابر يقول حتى أسفر فدفع قبل أن تطلع الشمس. الإسفار انتشار ضوء الفجر قبل طلوع الشمس. عندك أحيانا نأتي نحن نصلي الفجر يكون في ظلمة، بعد صلاة الفجر بعشر دقائق ربع ساعة ما طلعت الشمس، بنص ساعة ما طلعت الشمس، لكن أنت تلاحظ انتشار ضوء النهار. إيش اسمه هذا؟ إسفار. هذا اسمه إسفار قبل طلوع الشمس. إذن حتى أسفر. وإحنا إذا تذكرون في كتاب الصلاة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدخل صلاة الفجر؟ يدخلها بإسفار ولا بغلس؟ كان يدخل صلاة الفجر بغلس وينهي صلاة الفجر بإسفار. كان يقرأ من 60 إلى 100 آية صلاة الفجر، فكان يدخل الصلاة بغلس ويخرج منها بإسفار. إيش يعني يدخل الصلاة في ظلمة في ظلام؟ لكن من طول صلاة الفجر لما ينهي الصلاة يكون الضوء قد انتشر. إذن ينهي الصلاة بإسفار، يبدأ الصلاة بغلس وينهي الصلاة بإسفار. إذن وقف وبقي يدعو حتى أسفر فدفع قبل أن تطلع الشمس. لماذا دفع قبل أن تطلع الشمس؟ يعني خرج من المشعر الحرام ذهب إلى منى، متوجه إلى منى قبل طلوع الشمس. لما؟ مخالفة لأهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يقفون بمشعر الحرام وينتظرون جهة شروق الشمس، وهو جبل يقال له إيش؟ ثبير. فيقولون يقفون حتى تطلع الشمس، يقول أشرق ثبير كي ما نغير، أشرق ثبير كي ما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالفهم، قال أنا ما أقف حتى تطلع الشمس، فوقف حتى أسفر الفجر، يعني انتشر ضوء الفجر، ثم دفع أي ذهب إلى منى وأردف الفضل بن عباس وحصل موقف وهو متوجه الآن بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر الآن يتوجه النبي من المزدلفة إلى منى. هذا أي يوم يكون؟ يوم 10 ذي الحجة، يوم النحر، يعني يوم العيد. إذن عرفة 9، بات تلك الليلة بمزدلفة، صلى الفجر بمزدلفة، بقي حتى أسفر الفجر، ثم توجه إلى منى وحصل موقف هناك مع أو في الطريق مع الفضل ابن العباس. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.